نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: البعض هداهم الله يتهاونون بحقوق الآخرين المالية، فمنهم من يجمع أموال الناس بهدف تنميتها واستثمارها وإعادتها بأرباحها إليهم بعد ذلك، ولكنه إما أن يتهاون في ذلك، وإما أن يأخذها ويتوارى عن الأنظار. ومنهم من يأخذ أموال الناس على شكل قروض وأسلاف، ثم يماطل في إعادتها رغم قدرته على ذلك، فما توجيه سماحتكم مع بيان عواقب هذه التصرفات عليهم في الدنيا والآخرة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ السائل طرح قضية مالية تعلق بالحقوق المالية لبعض المسلمين على بعض، وذكر منها صورا بالتعدي على أموال الناس، منهم من يجمعها لقصد التنمية، فإما أن ينسبها لنفسه ويتناساهم ويتجاهلهم، وقد لا يأخذ منه وثيقة على ذلك ثقة به واطمئن إلى أمانته، ولكنه خائن في ذات الوقت. وآخر قد يأخذ الأموال ثم يتوارى عن الناس ولا يرى ولا يعلم حاله. وآخر قد يقترض من قروضا وأسلافا ثم لا يوفيهم حقوقهم. ما الحكم وما التوجيه؟ نقول أولا أيها الإخوة، إن أصل أن حرمة أموال المسلمين وحرمة أموال المستأمنين والمعاهدين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. يقوله يوم عرفة، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة من دم أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم، ثم قذبت عليه فطرح في النار. فيا أيها المسلم، اتق الله في أموال الآخرين، اتق الله في أموالهم، فالأصل فيها حرمتها عليك إلا بمقتضى شرعي. الذين يجمعون أموال الناس بدعوى تنميتها في مشاريع وفي سلع تجارية ونحو ذلك، ثم يخونون الناس فينسبونها إلى أنفسهم ويتجاهل الآخرين، ويحاولون الاعتذار بالأعذار الواهية. تارة يقولون: التجارة كسدت، والتجارة خسرت، والأسهم هبطت، والأراضي كسدت، وإلى غير ذلك. وتارة يقولون: بعنا لكن المشترون لم يوفونا حقوقنا، ونحن في مداولات ومطالبات معهم، وتمضي السنون ولم يحق شيئا. ثم أحيانا قد يجودون ببعض الشيء ويعطون بعض الشيء، ويقول البعض مؤجل أو البعض احتياطي إلى غير ذلك. وتارة يختفون عن أنظار الناس، كما سمعنا عن بعضهم بالصعوب أنه جمع ممن حوله مليون ريال سعودي ثم اختفى خارج المملكة لا يدرى أين ذهب. وهذا والعياذ بالله من الظلم والعدوان وأخذ أموال الناس بالباطل. وتارة يقتل قروضا من الناس ولا يوفونهم حقوقهم، ويماطلون ويدعون الإعصار للتخلص من ملاحقة القضاء، وكل هذا من الظلم والعدوان. ألم تسمع الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ فالواجب أن نعطي الأمانة وأن نتعامل بالصدق والوفاء. ولما ذكر الله توثيق الحقوق بالكتابة والإشهاد والرهن قال بعد ذلك فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله. إذا لم يكن شهود ولا كتابة ولا رهون فبقي جانب الأمانة التي يتحلى بها المسلم، وهو أن يؤدي الأمانة من عليها طاعة لله، لأن هذه حقيقة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. للأسف الشديد أن التهاون بالأموال قد يصل من بعض أشخاص تظن بهم الخير، تراهم يصلون معك ويظهر التقوى والصلاح والعبادة، ولكن عند جانب المعاملات يرتفع تلك الأمور، وما كأنه صائم وما كأنه تائل لكتاب الله لخيانة أمانته وجحدانه الحقوق وعدم الوفاء بها. فالتعامل معه صعب جدا، لا ترى أمانة ولا صدقا في حديث ولا أداء لأمانة ولا إنجازا لوعد، ولكن خيانة بالأمانة وإخلال في الوعود وخيانة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا جميعا تقوى الله في أنفسنا، وأن نتعامل بالصدق في تعاملنا، وأن نراقب الله قبل كل شيء، ونعلم أن هذه الأموال التي أخذناها بغير حق سنحاسب عنها يوم القيامة، فلا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يوم القيامة يسألك الله بين وانت واقف بين يديه في ذلك الموقف العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، عن هذا جمعته أين اكتسبته؟ أمن حلال؟ أمن بيع، شراء، زراعة، تجارة، ميراث، هبات؟ أم أن جمعته من حرام وأكلت أموال الناس؟ يمكنهم الله من حسناتك أغلى ما تملك، فيفوزون بالحسنات وترجع بالندمة والخسارة. فاتق الله أيها المؤمن وحاسب نفسك عن هذه الأموال. لا يغرنك كثرة أموالك، ولا يغرنك جمع الأموال، ولا كثرة العقار، ولا يغرنك كون رصيدك قد ارتفع. راقب الله، هل ما عملت خيرا أم سوءا؟ إن يكن جمعك لهذا المال بالطريق المشروع نعم، وإن كان والله بالغش والخيانة فما أشقاه من مال. عند احتضارك ومفارقة الروح للجسد وإشرافك على ما أمامك ستندم، ينفع الندم، تندم وتأسى وتتمنى لو رددت إلى الدنيا فأعطيت الناس حقوقهم ووفيت لهم بأماناتهم. أموال أيتام قضي أكلتها ظلما وعدوانا، حقوق عمال وضعفاء أكلتها، حقوق نساء أكلتها. اتق الله في نفسك وراقب الله بأمرك، وإياك والكذب فإنها مطية الخسارة والضلال. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام، وأن يرزقنا الأمانة في تعاملنا والصدق والإخلاص، وأن يجنبنا الكذب والخيانة.
اللهم أمين، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هل العقوبة تماثل عقوبة الغلول سماحة الشيخ من حيث العذاب في القبر؟
هو غلول، أصل الغلول أخذ مال بغير حق، أخذ مال العام بغير حق. فالذي أخذ أموال الناس هو أخذ بغير حق، سيحملها يوم القيامة وسيعذب بها يوم القيامة.
نسأل الله السلامة، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول واجهت في حياتي مشاكل عدة جعلتني أكره الحياة، فكنت كلما اشتد علي الأمر أتوجه إلى الله تعالى بأن يأخذ عمري بأقرب وقت، وهذه أمنيتي حتى الآن، لأنني لم أرى حلا سوى الموت، هو وحده من سيخلصني من هذا العذاب، فهل هذا حرام علي؟ أرشدوني أفادكم الله.
يقول: يا أخي، هذه الهزامية وضعف شخصية وقلة صبر ونفاد مروعة، عالج هذه الهموم. إن كان أمورا مادية أعطي الناس حقوقهم، إن كان قاصرك مادة فاصبر، فإن الله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن كان همك أنك مريض فالمرض الذي ابتليت به اصبر عليه، يكفر الله به الخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولد أمه. يا أخي، إن كان الهم بينك وبين أهلك، حاول أن تصلح ما بينك وبين امرأتك، أو بينك وبين أبويك، أو بينك وبين إخوانك أو أولادك أو جيرانك. حاول إصلاح وإعطاء الناس حقوقهم، وإياك أن يحملك الهم والحزن أن تطلب الموت. لا، اسأل ربك الحياة الطيبة، واعمل وجد واجتهد، واسأل الله التوفيق، والله جل وعلا حكيم عليم. يقول الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لا بد من صبر وتحمل، والدنيا لا تدوم على حال. فكم من فقير مهموم وسع الله له وأغناه وأذهب همه، وكم من غني مرتاح كدت حياته كلها. فالدنيا هموم، كما قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فواجه هذه المشاكل والهموم بالصبر والثبات وانشراح الصدر، وتحمل كل الأمور، وسل الله العون في كل أحوالك، وسترى إن شاء الله السعة والرزق والطمأنينة والراحة.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا كثير الوسوسة، فكيف أتخلص منها؟ وما هي قصة عثمان بن العاص الثقفي رضي الله عنه في الشكوى من الوسوسة؟
يا أخي، الوسوسة بلاء وداء عضال. يصاب الإنسان بالوسوسة بوضوئه، فترى بعضهم يحاول الاستنجاء من البول الغائط وربما أقام ربع ساعة، وتارة في وضوئه فيغسل الوجه 5 أو 6 مرات، كلما غسل عضوا قال: ما غسلته، ويمضي وقت طويل وهو في الوضوء. وآخر قد يوسوس عند افتتاح الصلاة ولا يقدر أن يقول الله أكبر، كلما قال وسوس، هل كبر أو ما كبر، حتى بعضهم لترك الصلاة كلها. كلها من تلاعب الشيطان بك. فبعض إخواننا وبعض أخواتنا مصابون بهذا الداء العضال. بعض الأخوات يشكون من هذا الداء، وتقول واحدة منهن: أنا لا أصلي الآن. لماذا؟ قد كلما أردت أن أكبر أصاب الوسواس، هل أنا على طهارة أم على طهارة؟ هل صليت ركعتين أم واحدة؟ وإلى آخره. وفي النجاسة، وسوس في النجاسة، هل وطأت قدم النجاسة؟ هل بلاط الحمى نجس؟ هل الفرش التي يمر عليها الناس بعد خروجي من دورة المياه طاهرة؟ هل الأرض طاهرة؟ هل كذا هل كذا، حتى يمضي عليها يومها شك في طهارة رخام الحمام والفرش والسجادة، وهل أصابها من رشاش البول، وهل كل هذا من التلاعب، من تلاعب الشيطان. الله قال لله يوصي نبينا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالحرج والمشقة قد رفع عن هذه الأمة، فعلينا أن نجد ونجتهد ونترك هذه الوساوس، ونمضي في طريقنا في جد واجتهاد، ولا نكرر الوضوء أكثر من 3 مرات، ونغسل النجاسة بقدر إزالتها دون أن نلحق الأذى بأنفسنا. فالله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول: قرأت في بعض المنتديات النسائية عن الاستعانة بقراءة سورة البقرة لأجل الزواج، فما حكم ذلك سماحة الشيخ؟
أن سورة البقرة هي أجمع سور القرآن وأفضل سور القرآن بعد الفاتحة، فهي سلام القرآن، فيها من الأحكام ما الله به عليم. سورة عظيمة، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويقول: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة
ولا تنالها البطر يعني السحرة، ويقول اقرأ البقرة والعمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فلق من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فالبقرة سورة عظيمة، لكن كون المرأة تقول أقرأ البقرة الزواج ما عندي بها نصع تعمل عليه. البقرة خير والقرآن كله خير، واعتقاد أن هذه السورة تحقق الزواج هذا أمر يحتاج إلى دليل، لكن قراءة القرآن كله خير عظيم. وسؤالكم الله والالتجاء بين يديه والاطراح بين يديه وسؤاله أن يختار الأزواج الصالحين هذا أمر مطلوب.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول ما هي السنة في رفع القبر عن الأرض؟
يقول علماء يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، يسمح بارتفاع القبر عن الأرض قدر شبر، أي قالوا أيضا يكتفى بترابه الذي خرج منه ويعاد عليه ولا يصلح المبالغة في رفعه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ويسأل عن حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية.
الأصل إن سورة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم وراء الإمام فإن شاء قرأ بعدما يقرأ الإمام الفاتحة وإن شاء استمع لقراءة الإمام والأمر كله واسع.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. مستمعة تسأل عن حكم قص الشعر شعر المرأة لوفاة أحد أقاربها.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السالقة والحالقة التي تصرخ أو تشق شعر وجهها عند المصيبة، كل هذا منهي عنه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول أنا عامل في بقالة، أمرني صاحب البقالة أن أبيع الدخان فهل علي ذنب؟
عليك ذنب لأنه محرم ولا يجوز أن تشارك بالمحرم. ألم تسمع الرسول لعن في الخمر عشرة؟ لعن الخمرة شاربها وعصرها وساقيها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحتلي وآكل ثمنها، جعلهم كلهم العري. فالدخان الذي يبيعه أو يروجه هو آثم لأنه حرام خبيث لا خير فيه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول ما حكم الأناشيد التي تخلو من الإيقاعات والطبول والموسيقى بجميع أنواعها كما أن كلماتها سليمة من أي مخالفة؟
ولا شك إن خلت من هذه الأمور فأمر سهل، لكن أخشى أن تزاحم القرآن، لأن هذه الأناشيد إذا ابتلي الإنسان بها وتردادها وتكرارها لا سيما أحيانا يختار لها أصوات مطربة تجذب المستمع إليها فيشتغل بها ويتلهى بها عن سماع كلام الله، فالنصيحة ترك ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه مستمعة تسأل تقول هل يجوز لها قراءة القرآن من كتاب التفسير بدون وضوء؟
هم يقولون إن الواجب ألا يمس المصحف إلا من كان على طهارة، لأن في الكتاب الذي كتبه النبي لعن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، لكن الكتاب التفسير القرآن موجود فيه لا مانع من قراءته لأنه لم يتمحض للمصحف وحده، إلا أن الأولى مع هذا ألا يقرأ التفسير إلا على طهارة، الأولى ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بصاد باسي من اليمن يقول كان لديه خراج في الرجل واضطر إلى عملية قطع الرجل من تحت الركبة، فهل يلزمه الوضوء لها أم يعفى عن ذلك؟
هم يقولون إذا قطع العضو غسل رأس المفصل منه، لكن إذا كان المقطوع فوق الفرض فلا يلزم. فمثلا اليد إلى المرفق، إن قطعت اليد وبقي المرفق قال يغسل المرفق، لكن لو قطعت في ما فوق المرفق فإنه لا يلزمه غسل مداك لأنه غير واجب غسل في الوضوء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع عبد المحسن الغامدي يقول والدتي نذرت لأن نجانا الله أن تذبح 3 خراف وأن تجمع الناس عليها، هل نستطيع أن نتصدق بها أو ندفع بها للجمعية؟
لا، اذبح وادعو عليها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمعة أماني تسأل عن حكم تركيب العدسات والرموش.
الأولى تركها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول ولدي متوفى ونريد أن نقدم له صدقة جارية، فاتفقنا على شراء مصاحف بمال أبي وإعطائه لأشخاص يقرؤونه، فهل يجوز إعطاء مصحف منها لأبنائه وهل تعد صدقة جارية؟
لا مانع من إن شاء الله.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع الذي رمز لاسمه بعين ها يقول: توفي طفلي عن 5 أشهر في المستشفى بالمدينة، ونقلناه إلى القرية ودفناه دون الصلاة عليه، فهل يلزمنا شيء؟
يقولون إن السقط الذي يصلى عليه إذا بلغ 6 أشهر، فقالوا والسقط إذا بلغ 6 أشهر غسل وصلي عليه، وما كان قبل 6 فلا يلزم ذلك.
هذا عمر 5 أشهر سمعت،
ما يلزم، لا يلزم يصلي عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: لقد عقدت على امرأة ودفعت مهرا ولم نتفق وأريد أن أطلقها، هل أستعيد مهري؟
إن كنت عقدت عليها ولم تخلو بها خلوة انفراد، لم تخلو بها خلوة انفراد مغلق الباب بينك وبين أهلها، وإنما مجرد العقد من غير خلوة بها، فنقول إذا كان كذلك فطلقتها فلها نصف المهر، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. أما إن كنت خلوت بها في مكان لم يحضركم أحد مغلق دونكم الباب فطلقتها فلها المهر كاملا.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11505. وعلى الفاكس رقم 01442554 وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.